بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا النظام الذي ابتدأناه من خلال لجنة الدعوة المجمع رأينا المنفعة فيه، يعني تم الاختيار لهذه المنظومة ولغيرها كما ترون في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، لنرد على المعاصرين من الفرق أو من الأحزاب التي تزعم أنها لأهل السنة تبع. فمن قائل بنسبة الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الغصة لمبتدعين اليوم أنه اخترع الكلام في الأسماء والصفات، واخترع الكلام في مسألة في صفات الله عز وجل وفي المسائل العقدية المهمة، وهو الذي أشاعها بين الشباب اليوم. والبعض الآخر يزعم أشياء ينسبها إلى المعتقد وأنها من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا بسبب عدم تربيته على يد مشايخ وجهونه، فاغتر بكلام لبعض الأئمة الكبار وقد زهر فيه، فزعم أنه أصل من أصول معتقد أهل السنة، وهذا لا شك في بعده، وإن جزم به ودعا إليه فهو ضلال ولا شك. فرأينا الاهتمام بهذه المنظومات وهذا الخير الذي هو متقدم في سلف الأمة لنرى هذه الحقيقة، فمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه المنظومة الحائية من معتقدات أهل السنة والجماعة. ولما قرأتها رأيت أن الوقت لا يتسع لها، وهي في حاجة إلى أسبوع منفصل مستقل لما فيها من خير عظيم جديد، فقررت أن أعرض للبيت أو النظم حسب ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى الكلام المضمر أو الكلام الغامض، ثم التنبيه على بعض المسائل المهمة في البيت المنظوم، ثم ما يؤخذ من البيت. أما الكلام فيه من كل وجوه بسرد الأدلة والبراهين من الكتاب ومصحف السنة فهذا لا يسع الوقت بأي حال من الأحوال، فبيننا وبين المغرب ساعة، صحيح؟ لذا أرجو من إخواني التركيز معي، وهذا إن شاء الله تعالى هذا العرض هذا المختصر أختصره أيضا، فمن شاء أن يقتطف منه صورة من الغد فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المنظومة الحائية أو القصيدة الحائية، والأشهر تسمية المنظومة هما بمعنى من حيث الأصل، ولكن القصيدة في الشعر الأدبي ونحوه هذا من حيث الاصطلاحات المشهورة والمنظومة تكون في الشعر الذي صنف في العلم ويطلق عليه لفظ المنظومة وهو الأشهر، فإن قيل القصيدة فلا حرج، والأشهر والأولى أن يقال المنظومة. منظومة الحائية سماها المصنف بهذه التسمية لأنها على روي الحاء. دائما لما تقرأ المنظومة ابتدأ المصنف وانتهى إلى 33 بيتا، وبالاطلاع على نسخ هذه المنظومة رأيت 7 قد زيدت فيها وليست من كلام المصنف جزما، فقد نص الصفرين الشارح لها على 3 صرح بأنها من كلام البناء الحنبلي، وأما 4 فلا يعرف لها أصل من زادها، ولكن على كل حال 7 زيدت على هذه المنظومة ليست من كلام المصنف. تمام، هذه إشارة في منتهى الأهمية. وأبياتها 33 بيتا. هذه المنظومة جمعت جل مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة. المصنف هو الإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني. ابن من؟ اللي هو عبد الله أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، اللي هو أبو من؟ الإمام أبو داود صاحب السنن. طبعا مولده في سجستان، ليس عربيا، ليس إيه؟ ثم الناظر، هذه من اللطائف أن الناظر في السنة وإن كان من أهل الحديث يعلم أن حفظ السنة ليس من العرب غالبا، سجستان، أذربيجان، أصفهان، وكانوا الحفظة. فولد بسجستان سنة 230، مات 316، يبقى عمر كم سنة؟ 86 سنة. تمام؟ من اللطائف أنه أخذ في كتابة العلم وهو ابن 11 سنة، وعنده كم سنة؟ 11. فصر به والده رحمه الله، يبقى بدأ يكتب وهو عنده كم؟ يطلب ويكتب، بقى طالب علم عنده كم؟ أخذ والده وطاف به البلاد. هي دي الثمرة، هي دي ايه؟ الثمرة. رحل به إلى خراسان وأصبهان ونيسابور والبصرة ومكة والمدينة والشام ومصر وغير ذلك، وكان يتميز بهمة عالية رحمه الله في طلب العلم الشرعي. روى عن جماعة من أشهرهم حتى ما نعرف بقى إخواننا طلبة العلم، إسحاق بن منصور الكوسي راوية أحمد، ده روى عنه أبو بكر ابن أبي داود، وسلمة بن شبيب مشهور، عمرو بن علي الفلاس من أئمة العلم، محمد ابن يحيى الزهلي من مشايخه، محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى ونصر ابن علي البهضمي أئمة كبار، وأحمد ابن صالح المصري وأبو الطارق ابن الصرح أكثر عنه مسلم في صحيحه من المصريين، وأين هؤلاء؟ روى عنه من تلامذتي أبو حامد أبو أحمد الحاكم صاحب الكنى، وأبو بكر بن مجاهد المكر الذي نقل الإجماع في عدم الخروج على ولاة الأمور. تمام؟ وهاجمه ابن حزم، والمعاصرون جروا وراء ابن حزم، وقد شذ ابن حزم في قوله، وفي رسالة قادمة إن شاء الله تعالى. وعمر ابن شاهين، إن ابن شاهين صاحب السقاط وصاحب النسخ والمنسوخ، الدارقطني إمام العلل من تلامذة من؟ نعم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أنا بديك أعلام، أعلام، وعبد الباقي بن قانع صاحب معجم الصحابة، وأبو عبد الله أبو عبد الله بن بطة صاحب الإبانة، أصل من أصول للسنة في المعتقدات في المعتقد، وغير هؤلاء من الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصود أن الإمام يعد من أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، وقد قرر في حقيقة هذا المنهج على لسانه، فقال هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم. يبقى قوله قول والده، قول أحمد بن حنبل، وأحمد حنبل شيخه في المذهب الفقهي، شيخه، ويعني شيخه في المذهب، يعني هو مش شيخه المباشر، وقول من أدركنا من أهل العلم، قول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم يدرك من أهل العلم. يبقى سلفه من عاصره، تمام؟ انتبه، سلفه ومن عاصره ممن بلغنا عنه، ممن بلغنا عنه قوله فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وذكرت الفرق بين القصيدة والمنظومة وفع الكلام، وثم بالحقيقة لأنها على روي الحاء مثل الدالية التي يأتي شرحها إن شاء الله، والميمية والنونية إلى إيه؟ إلى هذا. أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة فيسمى بالرجز، يعني إيه منصور بقى كله إيه؟ ملوش قافية معنا يقف عندها أو عليها يسمى بالرجز. والحاصل أن النظم جيد من فوائده أنه يسهل الحفظ لطالب العلم، لكن دائما يا أخواني أقول أن حفظ المنظومة أو حفظ هذه الأشياء مهم، ولكن بشرط أن أفهم ما أحفظه. يعني البعض مثلا يقول تطلب العلم، يقول لك والله قبل ما تطلب العلم احفظ القرآن الجميل ده أصل، ما في نقاش، تمام، وبعدين ابدأ احفظ الكتاب ده، الكتاب ده كله ايه؟ متون. طب على الاقل احفظه واسمعه على شيخ ويحل الايه؟ شفرات هذه المتون، هتأفهم بعضا من فقه الايه؟ من فقه هذه المتون. لكن يحفظ اوله حتى اذا ما جاء المنتصف نسي الاول، وما جاء الايه الاخر نسي المنتصف، وهكذا. فحفظ المنظومة مرتبط بايه؟ بفهمها. هذه اشارة مهمة، تمام؟ والمنظومة في العقيدة وأصول الدين وعليها أهل السنة والجماعة. ولما نقول أصول المعتقد هي بمعنى أصول السنة، ماشي إخواني؟ أصول المعتقد، أصول الإيه؟ أصول السنة. هذا الإمام صنف هذه المنظومة في أصول الاعتقاد، المزني صنف رسالة سماها بأصول السنة، المعنى واحد، أصول السنة، أصول الطريق، أصول المنهج، أصول المعتقد، معي؟ هذه أسس مهمة بداية، وتحتوي على 33 بيتا كما ذكرت، زيد عليها 7، قلت من 3 ابن الحنبلي كما نص الصفرين على ذلك، والأربعة الباقية لا يعرف لها أصل، فهي على 33 بيتا، هو المجنون به كما جاء في أكثر النسخ عن رواتها، كالحافظ أبي حفص عمر ابن أحمد ابن شهيل، وأبي بكر ابن محمد ابن الحسين الجري، وعبيد الله الحنبلي، وأبي بكر أحمد ابن إبراهيم، وغير هؤلاء روية هذه المنظومة، وكلهم على هذا العدد 33 بيتا. أنبه على شيء، أن الإمام قد نسب إليه العداء لأهل البيت، وهذا كذب وافتراء عليه. أنبه على شيئين، الإمام نسب إليه العداء لأهل البيت، والمسمى بالنص، لما يقرأ بعض الأخوة نقرأ في رتب التراجم أو نركز في تلخيص الإمام الحافظ ابن حجر في يقول وفيه نص، فقر النصاب يعني هو يقول لك في نص يمكن لكنها النص هذا يعني أنه يعادي أهل البيت سيما الإمام عليه، وهذا زور وافتراء على ابن أبي داود، وقد قال كما خرج ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده، قال كل من بيني وبينه شيء أو قال كل من ذكرني بشيء فهو في سن،
إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. تمام. وطبعا هذه التلفيقة من الشيعة عليه من الله ما يستحقون، فهم رأس الشر وأفسد خلق الله. وكذا في هذه المنظومة ندرسها، قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي. يبقى في تزكية لمن؟ لهذا كلامه. تمام. وده من فائدة الدراسة، ان الطالب يدرس بيتعلم، وده من دراسة العلوم. هذه العقيدة ندرسها بنرد على مرتزقة العقيدة اليوم. تمام. يجروا شذوذ من أقوال الأئمة ويأخذوا على أنه من عقيدة أهل السنة، وهذا ضلال مستقبح. تمام يا إخواني. لأن من الأصول الثابتة في المعتقد، ونص على جماعة من الأئمة، من تتبع شذوذ الأقوال فقد فسر. وده علامة مهمة نميز بها بين المبتدع والمتبع. المبتدع دائما يجرى شذوذ الأقوال والروايات التي لا يعرف صحة، لا تعرف صحتها من ضعفها. وأيضا نسب إليه أن والده رماه بالكذب، وليس كذلك. وعلى فرض صحته فهو يؤول على كذبه في أموره العادية مرة أو مرتين. أما أن ينسب برميه بالكذب، أما أن ينسب رميه بالكذب على في الرواية ونقل الأخبار، فهذا بعيد كل البعد. وبرهان ذلك اجمع أئمة الجرح والتعديل على تعديله وتوثيقه، فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام مصنف. فالذي يروج هذا الكلام على مبدأ الاحتطاب فهو زور، لأنه إما أن يكون على علم ويكذب، وإما أن يكون على جهل ويقول بغير علم، وأحلاهما أمر من المر. ماشي إخواني. أردت التنبيه على هذه الجزئية. ومن أراد أن ينظر أكثر في كلام فليرجع إلى التنكيل للمعلم اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو شيخ من مشايخ أهل السنة المعاصرين، وله كتاب هذا رد فيه على الكوثري. ها الكوثري، حجر من الكوثري، من المغردين المعاصرين المتعصبين، الحنفية المتعصبين. تمام. وهذا رجل من المبغضين للسنة وأهلها، رد عليه ردا ماتعا في كتابه التنكيل، فمن أراد الزيادة فليرجع إلى هذا الكتاب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى منظومته بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ بأصل عظيم هو الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك، اعتصم، خذ بحبل الله. والمراد هنا بحبل الله هو القرآن، كتاب الله عز وجل، على المشهور عند جمهور المفسرين. وفي قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في حديث أبي هريرة الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده الأصل. وقلت مرات: الكتاب، الاعتصام حول الكتاب، ووسيلة الفهم للكتاب الكتاب. القرآن يفهم بمثله، هذا واحد. القرآن يفهم بالسنة، اثنين، دي أصول. القرآن يفهم بما صح عن الصحابة والأخذين عنهم من التابعين. تمام. هتجد بعض الفرق المعاصرة أو الأحزاب المعاصرة إن شئت فقل يقولون أن القرآن يفهم باللغة. بهذا الكلام ضلال. اللغة وسيلة فهمنا، في ظل ما ذكرته أن فقط القرآن يفسر ويفهم باللغة فقط فلا وألف لا، تمام؟ إنما القرآن يفهم بالقرآن ثم بالسنة ثم بما أثر أو صح عن الصحابة والأخذين عنهم من التابعين رضي الله عز وجل عنهم. وفي ثلاث مدارس لتفسير القرآن: مدرسة المكية على رأس ابن عباس ومن أخذ عنهم من كبار أصحابه، والكوفية على رأسها ابن مسعود والأخذين عنه، ثم المدنية على رأسها أبي ابن كعب والأخذين عنه من التابعين. هذه أصول، فإن قرأت غيرها فاعلم أنه على خلاف المنهج. واضح الكلام؟ يؤيد ما ذكرت في الحديث الحسن لغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم أمرين شيئين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، وده محل الشاهد، تمسكتم بهما في سياق أخذتم بهما في سياق عملتم بهما. إيه وجه الدلالة؟ إن التمسك هو الأخذ وإن التمسك هو العمل، معي؟ ثم قال: كتاب الله وسنة ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض، والحديث حسن لغيره. قوله: واتبع الهدى، هكذا على المشهور، ويجوز أن نقول واتبع الهدي، ها؟ الهدى الهدي، اتبع الهدى، امتثل واسلك والزم السنة. وفي حديث جابر وحديث العرباد بن سريع، جابر في صحيح مسلم وحديث العرباد عند الأربعة، حديث حسن، وفيه: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما جائز. والهدى على قسمين، الهدى على قسمين: توفيق وإلهام للعمل بالحق والتمسك به، لقوله تعالى: اهدنا إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. وفي قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في حديث علي عند مسلم وغيره، وفيه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الثاني بيان وإرشاد ودلالة، لقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوله: ولا تك بدعيا، تحذير نهي، ولا تك بدعيا أي صاحب بدعة، والبدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما هي؟ ضد السنة. وما هي السنة؟ ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله عز وجل مما ليس له أصل في الشرع، أو ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه. لأجل ذلك دائما ليكن على لسانك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشذوذ ليس برهانا، كلام واضح؟ والشذوذ ليس برهانا. وأحذر من بعض المعاصرين على ساحة اليوم يقول في قلبي بعض العلماء واحد الأئمة هكذا، فإذا نظرت فيه وجدت قولا شاذا لا يعتبر، ماشي إخواني؟ فالقول الشاذ لا يعتبر، القول الشاذ لا يعتبر. نعم، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. هذه دلالات، المقصود أن كل الخير والهداية في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بزيادة في الدين، أقول فمن جاء بزيادة في الدين يتقرب بها إلى الله ويربي عليها من بين يديه فهو مبتدع في دين الله، الله سائله، وهي بدعة مردودة لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت: مات النبي على معتقد سالم رب عليه الأصحاب، والأصحاب ردوا عليه الأتباع، وهكذا سلسلة. فمن ادعى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى مما له أصل في دواوين الأمة واتفق على ذلك الأمة أو أجمعت عليه جماهير الأمة فقد أتى بشيء مردود لا يلتفت إليه. ماشي. وفي حديث صحيح من نفس من سياق من طريق أيضا عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، السياق الأول لمسلم والثاني للبخاري ومسلم. وفي حديث جابر: كل بدعة ضلالة. في حديث العرباد: كل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار. قوله لعلك تفلح، لعلك تفلح، لعل هنا ايه؟ رجاء. إن صدقت وأخلصت في تمسكك بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة ألا نجزم لأحد بفلاح. أقول إيه؟ ألا نجزم لأحد، نجزم نقول إن شاء الله، تمام؟ ألا نجزم لأحد بفلاح إلا من تعين ذكره بنص. ده شهيد، ده في الجنة، ده فلاح، ده مغفور له. ها، هذه الأشياء التي نراها في واقعنا ليس لها أصل. فرط، الفرط في توزيع سكوك الغفران، تمام؟ شهيد فالح دخل الجنة، دخل الفردوس، سكوك. نقول لهم جميعا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم، إن كنتم صادقين. نعم. فالعقيدة الصحيحة ألا نجزم لأحد بفلاح أو بجنة أو بخلاف ذلك من نار أو إلى آخر كما يأتي إلا من تعين ذكره بنص كما يأتي في المنظومة. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. ويكون الفلاح إن شاء الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدع، لقوله: ولا تكو بدعية. وبالجملة المأخوذ بقى من هذا البيت فيه: واحد، وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. وفي هذا تحديد لمصدر التلقي، دي نقطة مهمة جدا. أقول: وفي هذا تحديد لمصدر التلقي، لابد. والنص حجة على رقبة كل أحد، تمام؟ الدندنة حول مجداء النص ومش قادرين ينزلوا على الواقع، والنص غير مناسب للواقع، والكلام ده كله، هذا كله بهتان لا أصل له، تخريب في أصول الاعتقاد. إذن وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، وفي هذا تحديد لمصدر التلقي. اثنين، التحذير العام من البدع في الدين، وأنه طريق مخالف لمصدر التلقي. ثلاثة، أن المبتدع لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله إن مات على ذلك. أن الفلاح لا يتحقق إن شاء الله تعالى إلا بالتمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. خامسا، عدم الاغترار بالعمل الصالح من غير رجاء. صحيح؟ عدم الاغترار بالعمل الصالح من غير رجاء، ولا بالرجاء بدون عمل. إذن لابد من الجمع بينهما: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. وأؤكد على بطلان الادعاء المعاصر بين الشباب: العمل شرط صحة ولا شرط كمال. هذا ليس له أصل في أصول أهل السنة والجماعة، إنما هذا الكلام راجع في فرق المرجئة، في فرق الإيه؟ المرجئة. وإن كانت الكلمة جرت على لسان أحد من أئمة أهل السنة فمن باب ردود الأفعال لا من باب الإقرار. واضح الكلام؟ نعم. والدندنة حول هذه الكلمة يهدفون من ورائه إلى التكفير. وكفى. عدم الاغترار بالعمل الصالح من غير رجاء ولا بالرجاء بدون عمل فإنه طريق الضالين، هو مذموم. سادسا، بطلان تحكيم العقول في المنقول، وهذه نقطة خطيرة جدا. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة وغيرهم من الفرق وقعوا في هذا العطن. تحكيم العقول في المنقول باطل وضلال، وفرق بين التحكيم والإعمال. إعمال العقل مشروع مسوغ شرعا، أما التحكيم فباطل مذموم. واضح؟ ويأتي مزيد بيان. قال الناظم: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله ودن فعل أمر من دان يدين دينا، فهو أمر من الديانة، يعني تدين وتعبد لله بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد اتبع وامتثل في دينك ها الكتاب والسنة، ده الأصل. فاجعل عملك وقولك منهما ليس مأخوذا عن الأهواء والبدع. وفي حديث جابر عند مسلم: إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده، بقيد إن اعتصمتم به. إيش هو؟ لا، ما في سنة، كتاب الله. ده سياق مسلم. سياق إيه؟ مسلم. وفي الكتاب نص على السنة، وما أتاكم خلاص. وفي حديث العرباد: عليكم بسنتي، والسنة يكمل بعضها هكذا، عليكم بسنتي. نعم، والسنة هي الطريق، هي السبيل، والمتمثل في قول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. ولذا قال الناظم: أتت عن رسول الله، وهي دلالة مهمة. أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، تمام، خرج بذلك يبقى هنا فيه أعطاني منهج. نعم، وهو لا أتكلم إلا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وليس من أصولهم أن يقال حكي وفي الخبر وقيل. لا، قوله تنجو وتربح. تنجو لفظ إيه؟ لفظ عامة، تعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. قوله وتربح لفظة عامة كذلك، والظاهر لأن هتقولي هذه عامة وهذه عامة، تنجو طب وتربح، ما النجاة فيها الربح، فيها الربح، صحيح؟ يبقى لازم تربح دي فيها دلالة، تمام؟ وهذا يعني يدل على قوة الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تنجو فيها إيه؟ فيها إن شاء الله ربح، ليست خسارة، لكن يقرنها بالربح، يبقى كأن النجاة رأس مال والربح إيه؟ زيادة على رأس المال. وهذه الزيادة كلما تمسكت بالكتاب والسنة وما عليه أهل الأثر كلما أخذت الربح زيادة على زيادة. ماشي إخواني؟ تنجو وتربح. وبالجملة فيه واحد: وجوب التمسك بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل أهل الحق. اثنين: التلازم بين القرآن والسنة. التلازم بين القرآن والسنة من حيث المصدرية والاستدلال والاحتجاج. من حيث المصدرية، المصدر ايه؟ واحد، القرآن والسنة. استأجل مزيد تفصيل لعله إن شاء الله يعني في. والاستدلال ما دام إنه واحد يبقى الاستدلال به، بس بضابط إيه بقى؟ الاستدلال بالسنة أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ضابط الاستدلال أن يكون ثابتا صحيحا أصل من أصولهم. وكذا الاحتجاج، تمام، الاحتجاج بالسنة متى ثبتت؟ فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا، لا فرق في ذلك بين الاعتقاد وغيره. فالذي يفرق بين الاستدلال بالنص في بين المتواتر والأحاد في الاعتقاد وغير الاعتقاد هذا قول الجهمية والمعتزلة والمرجئة، ليس من أصول أهل السنة. النص إذا ثبت وجب الأخذ به والعمل مطلقا، والناظم يؤكد على هذا. ثالثا، وجوب التمسك بالسنن عموما، لا فرق في ذلك بين متواتر وأحاد، هي حجة في أمور الدين كلها العقيدة وغيرها، خلافا لمن ضل من الجهمية والمعتزلة والمرجئة. فإنهم يفرقون بين المتواتر والأحاد بالاستدلال في الاعتقاد وغير الاعتقاد، يقول لك هذا خبر أحاد لا يؤمن به في العقاد، هذا من قول الجهمية والمعتزلة والمرجئة من الفرق الضالة عن معتقد أهل السنة والجماعة. واضح يا إخواني؟ نعم. وهذه فائدة الدراسة لهذه المعتقدات. أربعة، رد دعوى الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. معايا؟ فلهم بالقرآنيين ولا بالسنيين، صح؟ إذ من أصولهم إذا تمسكت بالقرآن فرض عليك لازم أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عن السنة بحجة القرآن فلو آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة. واضح؟ ركز في هذا الكلام الثمين. فائدة مهمة، أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أقول أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: واحد، القرآن الكريم بما ذكرته سلفا. اثنين، السنة، وفهم السنة أولى الناس بفهم القرآن والسنة هم من؟ رضي الله عز وجل، الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان الآخذين عنهم. الإجماع، ومرد الإجماع إلى الأصلين اللي هما القرآن والسنة. قول الصحابي، ولذا قلت أصول الاستدلال عند أهل السنة، من خرج قول الصحابي فهم بعض المتكلمين الذين تدينوا بمخالفة أصول أهل السنة والجماعة. قول الصحابي، وعلى ذلك الأئمة الأربعة اتفاقا، وقلتهم لشهرتهم عندكم. قول الصحابي، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين. القياس، ومرد القياس مرد أصله إلى الأصلين. قلت إيه؟ مرد أصله إلى مرد أصل القياس إلى الأصلين. أنا عندي القياس له في أصل وفي إيه؟ فرع. دي بقى المنازعات المعاصرة بقى، هنا بقى الفقر العلمي والغنى العلمي اللي بيظهر بقى، تمام؟ حادثة من حوادث المستجدة، من يقيس؟ عشان كده بقول يا إخواننا إياك أن تكون عالة، إياك أن تكون عالة، ولا تغضب مني أن أقول إياك أن تكون شماما تجري وراء كل من ينعم. تعلم العلم تعرف أهله، هنا المزالق. الأصل المقيس عليه يجب أن يكون صحيحا ولينزل عن مرتبة الحسن، واضح؟ والفرع الذي أنا أقيس به لابد أن يكون فيه علة جامعة بين الاثنين، واضحة؟ ومن هنا تختلف بقى الأفهام حسب القوة العلمية والفقر والفقر العلمي. نعم. ثالثا، قال الناظم وقل، يبقى هنا في البيتين الثالثين ذكر الناظم رحمه الله تعالى وجوب التمسك بالكتاب والسنة، تمام؟ وجوب العمل بالكتاب والسنة، التحذير من البدعة، والبدعة ما هي؟ على خلاف السنة، على خلاف قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يأتي من ذكر الأصحاب. ثم بدأ بعد ذلك، وهذه لطيفة منه، لما أرشد إلى وجوب التمسك بكلام الله عز وجل أخذ يحقق حقيقة، وهي أن كلام الله، أن القرآن كلام الله حقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل. معايا؟ نعم. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وهذا من حسن سياق الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا إخوانة العصر الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم كان يعرفوا هذا الكلام أبدا، ولما ظهرت المرجئة الجهمية وقالوا بخلق القرآن، ولذا نراهم حرفوا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فقالوا وكلم الله موسى، فجعل النصب مكان، ودي أدلته إيه؟ أن يهرب من نسبة الكلام إلى الله. طبعا ده لا شك أنه تلاعب بالهوى. لأجل ذلك تجرد الأئمة رحمه الله تعالى أهل السنة في الرد عليهم، والآن معتدلة أخذت عنهم كذلك فقالوا بمثل ما قال، ولكن بأسلوب اللف والدوران، لأن الجهمية صرحت بأنه إيه؟ مخلوق. المعتدل لف ودار حول هذا الشيء، فأضاف الكلام إلى الله. انتبه بقى، أضاف الكلام إلى الله، ولكن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ما عملناش حاجة، شوف الكلام عشان تكون إيه؟ لماح. أثبت الكلام، لكن من باب إضافة إيه؟ المخلوق إلى الخالق، ما عملناش حاجة. مثلهم الأشاعرة تلاعبوا كذلك ولفوا وداروا، ففرقوا بين كلام نسبوا إلى الله بصوت وحرف سواء، وبين كلام بحرف وصوت، قالوا ده مخلوق والأول غير مخلوق. طب إيه هو الأول اللي كلم الله عز وجل به؟ تمام؟ يبقى الأشاعرة يقولون بخلق القرآن بطريق ملتوٍ، وهو أنه كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. ودي إشارة قد تجدها في أصول، حسب قرأنا في كتب الاعتقاد يجرى هذا الكلام بغير بتكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا بحرف وصوت سواء. هو لماذا قال هذا الكلام؟ من باب رد الفعل على هؤلاء الفرق ليؤكدوا على حقيقة كلام الله. معي؟ فهاي الأشاعرة يقولون بهذا اللف كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. كلام ايه؟ نفسي. ايه نفسي بقى؟ ها؟ بيتكلم بس جوه، ها؟ بيتكلم من جوه. طب نعرفه ازاي؟ هي كده. ماشي؟ كلام نفسي ليس بحرف. ده انت عشان تعرف مدى الخلل عافانا الله واياكم. وكل ده ليه؟ كل ده ليه؟ تحكيم عقل هوى. تمام؟ كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت وكلام الله. كلام لفظي بحرف وصوت والقرآن. ودي نقطة مهمة جدا هتأتي لاحقا. لفظي بالقرآن، قراءتي بالقرآن تسمحها ويروجها لك البعض، بعطيك كيف تسأل وتحاوره ماذا يريد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق. هم يتلاعبون. تمام؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وهناك من الأئمة من ذل في هذا، من ذل في هذا، رجع عن هذا كما حكي وكما قيل عنه. تمام؟ وما من أحد إلا وقد يذل، لكن من أئمة أهل السنة وذل في مسألة عنه على الرأس. لكن أن يكون مبتدعا ويدعو لبدعة فلا عين ولا رأس. ماشي إخواني؟ إيه؟ حتى لا يقال قال ده فلان محمد بن يحيى الزهري، من يصدق المشاحنة التي حدثت بينه وبين البخاري؟ والبخاري مات من مجلس الزهري، وعلى إثره غضب محمد بن عبد الوليم الإمام مسلم لحبه بزيادة للبخاري، وانصرف مسلم عن مجلس الزهري لأجل ذلك، وهو إمام ولا شك، لكنه زل على العين والرأس، صح؟ لكن من يتبنى هذا على أنه مذهب يدعو إليه ضلال ولا شك، ويعلن للحضر منه ولا شك. واضح الفرق بين الاثنين؟ إيه؟ هذه نقطة مهمة جدا حتتفرق بين السني الذي زل وبين المبتدع الذي دخل بعمق بطريق ملتو أو بآخر. كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت بكلام الله. النوع الثاني قالوا إنه كلام لفظي بحرف وصوت، وهو القرآن وهو مخلوق، وبهذا يفرقون بين كلام الله وبين القرآن، وهذا ضلال واضح بأسلوب ملتوين، حتى لا يعترفون بإيه؟ بأنه كلام الله غير مخلوق. ماذا يعني أن القرآن مخلوق؟ بعض الإخوة إيه يعني المسألة؟ إن البعض يهون منها. ماذا يعني أن القرآن مخلوق؟ ماذا تعني؟ يعني أن الله، ركز زي من السلسلة، يعني أن الله لا يتكلم، نفي صفة الإيه؟ لا، ده مش جيه بس، ده أخطر من كده. والذي لا يتكلم لا يكون ربا ولا إلها. شوف خطورة الكلام، لأن المسألة ترجع إلى أصول يهودية أيضا، تمام؟ وانطل الكلام على رجال، والذي لا يتكلم لا يكون ربا ولا إلها، وعليه تبطل صفة العبودية. ليه؟ لأنك تعبد لا شيء، تعبد جمادا، تعبد لا شيء. شوف التدرج، فالأمر ليس هينا، مش بس ضبط الكلام، لا، كيف تعبد واحد ما بيتكلمش؟ شوف الخطورة. مع إخواني، مع إخواني، لأجل ذلك كان أحمد في محنة عظيمة لأجل هذا. هنا العلم، كثير من الإخوة ما بيعرف هذا الكلام. ايه يعني صفة الكلام؟ يعدي الكلام بيتكلمش؟ لكن لا، ده إقامة دين وإبطال وإبطال دين. هنا الغيرة. لأجل ذلك يا أخي تعلم وتفقه، تعرف الحق وتعرف أهله. ونظير ذلك بقوله تعالى في مريم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. ده النظير. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم. شوف النظير. إيه ده بقى؟ هذا هو النظير، تمام؟ فإن استسلمت ابتداء أقيمت عليك الحجة بإيه؟ بالنص الآخر من القرآن، أبطل ذهنك. لأجل ذلك هنا الاحتدام في هذه المسلم، تمام؟ قوله مليكنا في إثبات صفة الملك لله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. وبذلك إشارة إلى كلام الله تعالى حقيقة هو المعتقد الحق، وغيره باطل وضلال باتفاق أهل السنة والجماعة. قوله: دان الأتقياء فأفصحوا. لطيفة منه رحمه الله: اعتقد الأتقياء من الأئمة هذا القول، سلفه، أقرانه، ممن سمع منهم أو بلغه عنهم، والأتقياء من الوقاية، وهو وصف دقيق منه رحمه الله تعالى. وأكرر هنا لإخواني في أصول اعتقاد للكائنات 418 هجرية، ذكر أكثر من 500 نفس. كم؟ 500. من هؤلاء كلهم يقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. إذن الأمر ليس إيه؟ ليس هينا. وبهذا يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يبدأ إقرار الخالف يأخذ عن السالف. قوله: وأفصحوا، أي أظهروه وصرحوا به وأبنوه للناس. وبالجملة في هذا البيت فيه: واحد، إثبات صفة الكلام الحقيقي لله من غير تشبيه ولا تعطيل. اثنين، ضلال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بذلك. ثلاثة، بيان جهل من يهون من هذه المسألة. أربعة، كشف عوار المبتدعة الداعين إلى بدعتهم حتى تحضر. كشف عوار المبتدعة الداعين إلى بدعتهم حتى تحضر. إخواني، في فرق بين العاصي والمبتدع الكامن بدعته والمبتدع الإيه؟ المظهر لبدعته، عشان يكون عندك وضوح. العاصي له طريق تعامل معاه بالأساليب الدعوية المعروفة، المبتدع الكامن بدعته كذلك، واحد مستتر بالبدعة، تمام؟ كما قال الأوزعي رحمه الله: من استطر ببدعته لم تقف ألفته بإسناد حسن عنه، تمام؟ أما من أعلن بدعته ودعا إليها وجب الحذر منها. يجب على أهل السنة أن يعلنوا أنها على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة حتى تحضر، كما صح ذلك عن قتادة وغيره من أئمة التابعين، تمام؟ إذن فيه إثبات صفة الكلام الحقيقي لا من تشبيه ولا تعطيل، ضلال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في ذلك، بيان جهل من يهون من هذه المسألة. أربعة، كشف عوار المبتدعة الداعين إلى بدعتهم حتى تحضر. خامسا، ضرورة إظهار المنهج الحق للناس، ضرورة إظهار المنهج، ضرورة إظهار المنهج الحق للناس، وأنه سبيل السالفين الصالحين أهل السنة والجماعة. قال الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأجدحوا. ولا تك في القرآن بالوقف، كما قال أتباع لجهم وأجدحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، يرشد إلى النهي عن التوقف في القول بأن القرآن غير مخلوق، لأن التوقف والتردد زيغ وضلال، لقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا. ده حقيقة، فأي شيء تتوقف أنت هذا حقائق، عليك أنت صاحب آثر، صاحب براهين من كلام الله، من كلام سنة الله صلى الله عليه وسلم، آثار أمة، صاحب حق. المخالف مخالف لا أصل له يعتمد عليه إلا شذوذ الأقوال. والتوقف عن الإيمان بالحق نوع من الشك والريب، وهذا قول طائفة من الجهمية أتباع جهم بن صفوان صاحب أو رأس الجهمية، كما في الشطر الثاني من البيت قال: ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأزجحوا. أزجحوا يعني تساهلوا، يبقى التساهل مذموم أو لا؟ ها، مذموم أو لا؟ لا تتساهل في عقيدة، لا تتساهل في بيان بدعات وأهلها إطلاقا. فر إلى أهل السنة والجماعة واطلب الأثر ممن خالف. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأزجحوا يعني تساهلوا، التساهل واللين في أمور المعتقد لا وألف لا. وفي بعض النسخ أسمحوا، أي من السماح، يعني سمحت أنفسهم باعتقاد هذا القول وبتقريره رغم فساده وضلاله وبطلانه. وإن شئت أنظر إلى الرد على الجهمية للإمام الدارمي، وبالجملة فيه تحريم التوقف بالقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. اثنين، التحذير من المبتدعة وبدعتهم فإنه طريق ضلال. تحريم التوقف بالقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. اثنين، التحذير من المبتدعة وبدعتهم فإنه طريق ضلال. ثلاثة، جواز التصريح بالمبتدع إذا فحشت بلاياه ودعا إليها. فيه جواز التصريح بالمبتدع إذا فحشت بلاياه ودعا إليها. دعا إليها إيه؟ دعا إليها أنا من أصول معتقد أهل السنة وليس كذلك، فهي أصول أهل السنة بين أيدينا، فمن أين له ذلك؟ دعا ورد عليها، يجب أن يعلن حتى يحذر. خامسا، قال الناظم: ولا تقل القرآن خلقا قراءة. ركز في هذه المسألة، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة. شوف بقى هنا، خليك بقى ذكي وافهم الكلام، وطالب العلم لازم يكون عنده شدة في النباهة والتركيز فيما يسمع وفيما يقال له أو فيما يقرأ. لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة. ليه؟ لأنها شبهة. لأنها إيه؟ شبهة. والشبهة تحتمل واحد أمرين، هذه تحتمل الملفوظ المكلو المقروء، فإن قصد بكلام هذا لفظي بالقرآن مخلوق، إذا قصد بما تلفظ به بالملفوظ بالمقروء دخل في إيه؟ فهو جهمي، هو إيه؟ جهمي. وإن قصد الكلام تحريك اللسان الصوت الخارج فهو مبتدع، لأنه تكلم بشيء لم يكن له فيه ثالث. أقولها ثاني؟ أقولها ثاني إخواني، دي مهمة جدا. حتى ما تكلمت مع أحد أشعرة اليوم ولفت ودار عليك، وهذا يدرس في لطلبة الأزهر وقرأته عند أحد أبنائي بهذا الكلام. هذا الكلام الذي أقوله هذا موجود في العقيدة، وكنا نقرأه زمان ولا نفهم. تمام؟ معي؟ إن لفظي بالقرآن، قراءتي بالقرآن مخلوق. كلمة بتمر عليك، ودي اللي قالها الإمام الزهلي وذهل فيها رحمه الله تعالى، واحتدم الخلاف ما بين البخاري رحمه الله تعالى، وغضب لنا مسلم بسبب شدة الزهلية على البخاري رحمه الله الجميع. لكن أكرر، إذا كان الإمام من أهل السنة وزل فعلى العين والرأس، فما من أحد إلا وله زلة وله زلات، ومن لم يزل، صح؟ لكن المبتدع الذي جهر ببدعة وأصلها على أنها إيه؟ أصل. لكن الأخطاء، من الأئمة لم يخطئ؟ ها؟ رحم الله. ولذا حذر الأئمة وهؤلاء المصنفين، حذروا من تتبع شذوذ الأقوال. شاذ مع شاذ مع شاذ بقى كوكتيل من الايه؟ من الفسوق. معي؟ احذروا هذه المبادئ فانها مهمة جدا. يبقى هنا لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة، لانها شبهة تحتمل احد امرين: تحتمل الملفوظ المتلو المقروء وهو كلام الله غير مخلوق، وتحتمل حركة اللسان والشفاء وصوت الانسان، وده يكون ايه؟ مخلوق، صح؟ لأن فعل إنسان مخلوق، لكن الملفوظ أشوفت بقى الفرق بين الاثنين. فعندما يقال لفظي أو قراءتي بالقرآن مخلوق، فهو يحتمل أحد الأمرين المذكورين، وهذه شبهة جهمية إبليسية تلبسية على الناس. أعيدها مرة ثانية، قلت هذه شبهة جهمية إبليسية تلبسية على الناس، تضاف إلى القول الصريح والتوقف. يبقى عندي كم قول الآن بقى؟ ثلاثة: القرآن مخلوق، القرآن متوقف فيه، ما بدري مخلوق غير مخلوق أنا تهم. الإمام الدارمي في الرد على الجميع عقد فصل وغضب وزعل كثير. أخوانا قرأنا هذا الكتاب، لماذا تتوقف؟ وعلى أي شيء تتوقف. كن إماما فاتبع الحق. والتوقف زيغ. لماذا؟ هذا حق. وشنع تشنيعا على من؟ على من توقف، تمام؟ وهي طائفة أيضا مش عارفة تروح فين، تاء يا طال أهل السنة ولا مع الجهم بن صفوان، تمام؟ وهذه الثالثة الأشاعرة طبوا في هذا المطب مع الكلابية، تمام؟ في هذا المطب لفظي بالقرآن. إيه بقى لفظي بالقرآن؟ ما المراد بقول لفظي بالقرآن؟ قرأتي بالقرآن؟ يا ترى المتلو المقروء؟ قالوا فيه غير مخلوق، تمام؟ ده حق صحيح؟ إذا أرادوا الإيه؟ المتلو المقروء. وإن أرادوا لفظي كلامي صوتي هنا التلاعب، صح؟ يبقى من هنا محل الحكم إن يكون تبع للسنة أو خلاف تبع على خلاف ما عليه أهل السنة. يبقى أنا عندي كام قول؟ القول الصريح التوقف اللفظية، ماشي؟ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ذلك لأنه يحتمل الأمرين السابقين. ولذا فالصواب في ذلك طلب التفصيل من قائله إن كان يريد الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن كان يريد التلفظ والصوت والحركة فهو مخلوق. وبهذا نقطع على المبتدعين الضالين المفسدين طريق الإفساد. وبهذا وقعت الأشعرة مع الكلابي. وبالجملة فيه هذه المسألة التي قررتها، وهي فيه إظهار لثلاث فرق ضالة، فيه إظهار لثلاث فرق ضالة: القائلون بخلق القرآن، الواقفة، اللفظية. يبقى عندي كم فرقة؟ القائلون بخلق القرآن، الواقفة، واللفظية. قال الناظم: وقل ينجلي الله للخلق جهرة، دخل في حد الرؤية، الصفة أخرى. وقل ينجلي الله للخلق جهرة، وقل يتجلى، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. يقر هنا إيه؟ رؤية الله عز وجل في الآخرة. وقل يتجلى أمر، قل الخطاب للسني لصاحب السنة، ومفهومه التحذير من الاستماع إلى المخالفين للسنة وأهلها. قل أمر لازم من غير تردد ولا شك، هنا اليقين في المعتقد. فمن أعرض فهو صاحب هوى لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا. قوله يتجلى الله للخلق، يتكشف يظهر، والتجلي هو الظهور والوضوح والبيان، والمراد يظهر الله للخلق. للخلق دي كلمة ايه؟ كلمة عامة صح ولا لا؟ لكنها مخصوصة بمن؟ بالمؤمنين، مخصوصة بالمؤمنين الذي أنعم الله عز وجل عليهم وأكرمهم برؤيته والنظر إليه يوم القيامة. وفي حديث عمار في صحيح مسلم، لا في عند النسائي، عند النسائي: لينزل عن مرتبة الحسن: اللهم إنا نسألك لذة النظر. من قال هذا؟ هذا معتقد من؟ عشان تعرف زور ودجل من يقول النبي والأصحاب كانوا أشعر. أقول إيه؟ إيه؟ هذه إخواني هؤلاء الضلة لما عيتهم حفظ النصوص والجمع بين النصوص ودلالات الألفاظ والجمع بين القرآن والسنة عجنوا وقالوا ما قالوا، وظنوا أنهم على صواب، وروجوا هذا الضلال بين أتباعهم. النبي يقول: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى. هذا معتقد من؟ فلا يقال أن النبي كان أشعريا والصحابة كان أشعرية، وهذا كله دجل وإظهار لفكر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وأما الكفار فليس بأهل لذلك، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكافر فلم يحجب المؤمن عن رؤية الله عز وجل. قوله جهرة أي عيانا، شوف الألفاظ، ألفاظ جزلة، تمام، كلام واضح أظهر المعتقد السليم، هذا هو جهرة أي عيانا جهارا لم يحجبهم حاجب. وفي الحديث يقف ليس بينه وبين أمام الله ترجمان، في هذه نصوص كثيرة، لكن أين هم من حفظ السنة؟ نعم، وهذه اللفظة تأكيد لقوله جهرة تؤكد يتجلى، هذه اللفظة تؤكد المراد من قوله يتجلى. قوله كما البدر لا يخفى تأكيد آخر، شوف دلالة الألفاظ، يتجلى يظهر عايز أوكد، جهرة عايز أوكد، كما البدر لا يخفى، إيه البدر؟ القمر ليلة 14، تمام؟ وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي كما أشار المصنف هنا في منظومته واللفظ للبخاري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، أي ليلة البدر ليلة التمام، فقال إنكم سترون، كلام من؟ ده معتقد من؟ يجب أن نبخن أشعريا؟ عاد إخواني أرجو من إخواني يتعلموا، اطلبوا المعتقد الصحيح من هذه المصادر. المصنف مات 316، لا ابن تيمية ولا محمد بن أبو وهاب ولا أنصار السنة ولا غيره، احنا بنجيب لك من فوق، تمام؟ هذا هو، هذا هو، لا تغتر بمظهر، لا تغتر بكيان، لا تغتر بكذا، ولكن اعرف الحق، إذا عرفت الحق عرفت بكل بساطة، هذا هو سبيل العلم. ومن لم يتعلم وعرف الحقيقة إنما يقول الذئب من الغنم، ومع السلامة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يقين ولا شك؟ نعم، لا تضامون في رؤيته، شوف الكلام، كلام متين. الحاصل أن الرؤية محققة للمؤمنين إن شاء الله، وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية، ركز بقى معي نقطة مهمة، بديك إشارات في منتهى الأهمية، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، كلام واضح؟ تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. قوله وربك أوضح، شوف الكلام، وربك أوضح، ماذا بعد هذا الاعتقاد؟ على ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة، يبقى هذا البيت ضم مجموعة من الايه؟ من التأكيدات على هذا المعتقد، خلافا لفرقتي الضلال الجهمية والمعتدلة، فإنهم ينفون الرؤية في الآخرة ويقولون إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، شو بقى الكلام؟ طب ليه قالوا لا يرى؟ ها؟ شو بقى هنا؟ حكموا العقل، حكموا الايه؟ العقل، ذاك بعطيك وصول سريعا، حكموا العقل، قالوا لا يرى لانه اللي يرى تخيلوا التشبيه، فلما تخيلوا التشبيه انت هتشبهه، وما دمت هتشبهه يبقى هتجسمه، وما دمت هتجسمه يبقى ضعت له حيز وجهه، اذا كل ده باطل. انا قلت لك بالفلاحه ننهي القصه، فهمت؟ شوف التصور، وهنا لاجل ذلك تحكيم العقل في النقل باطل متفق على بطلانه عند اهل السنه والجماعه، معي؟ يبقى هذا التصور اوقعهم في ايه؟ ان ابطلوا كل صفات الله، انك صفه في تشبيه، التشبيه هيستلزم منه ايه؟ جسميا الحيز الجهه، اذا لا لا لن اقبل هذا، والامر بسيط مش محتاج كله، حد قال لك تصور؟ انت اثبت ما اثبته الله لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لربه، وانفي ما نفاه، واسكت عما تكد عنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن لما حكموا العقل في النفس راحوا فين؟ ضلوا وأضلوا. تمام. في جزئية أيضا لابد من الإرشاد إليها في فرق بين الإدراك والرؤية. ها، الرؤية أنت رأيت، رأيت القمر، رأيت إيه؟ رأيت القمر. لكن هل معنى أنك رأيت القمر أحط به علما؟ شفت إزاي؟ لا تدركه الأبصار وهو. يبقى هنا أثبت الرؤية ونفى. خلاص كفاية كده، أثبت الرؤية ونفى الإيه؟ ونفى الإدراك. عشان لما لبس عليك بعض الدكاترة اللي انت بتبقى خايب ما بتتعلمش المعتقد الصحيح وده قدامه تاي وتعرق وتمسح بالمنديل تقول ما مش عارف ترد عليه، تبقى انت خايب. لا، ادرس المعتقد الصحيح تستطيع ان ترد عليه من اقرب طريق وتلجمه بدلا من ان تعرق انت هو الذي، لانك راسخ في معتقدك. سمعي ماشي يا اخواني كده؟ فهمتوا الكلمة؟ وبالجملة فيه إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة بغير شك. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، النظر هنا تعدى بإلى، وإذا تعدى النظر بإلى يعني المعاينة والإبصار، بخلاف ما إذا تعدى فيه فإنه يعني التفكر والاعتبار. قال الناظم: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قوله شبه، الشبه يا إخواني المثيل، أن تقول من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه من غير تمثيل، شبه، الشبه المثيل والنظير، وهذا منفي عن الله تعالى. تعالى الله، ارتفع الله عز وجل وتعاظم قدره عن الشبيه والنظير. المسبح المنزه والتسبيح التنزيه. ضل الجهمية فقالوا سبحان المنزه عن الصفات. شوف المعتقد يقول لك كأنهم هنا ما بينفوا الصفات عن الله بيتقرب إلى الله بهذا النفي، سبحان المنزه عن الصفات، ولا شك أنه ضلال. وبالجملة بهذا البيت فيه أنه هذا الكلام الذي ذكره الناظم في منظومته مأخوذ من قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النفي المطلق للولد والوالد لله سبحانه وتعالى، وفي المقابل الإثبات المطلق للأحدية والصمدية لله سبحانه وتعالى. نفي المشابهة والمثلية له سبحانه وتعالى لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأساس التعطيل كما قلت هو التشبيه أو التمثيل، فحكموا العقل في النص لسيما فيما لا يدركه العقل. وتتمة هذا الكلام من الناظم فيه الرد على النصارى، حيث قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركين قالوا، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. تمام، هكذا بالجملة. قال المصنف: وقد ينكر الجهمي، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. شوف كلام الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا، شوف دلالة الألفاظ، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير، حديث جرير البجلي اللي ذكرته، رواه جرير عن مقال محمد، رواه مرفوعا عن مقال محمد، فقل أمر لازم إذا ثبت الخبر، فقل، قل وأعلن وأظهر، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وبعد النجاح ربح، قوله قد ينكر الجهمي هذا، المراد التحقيق والتأكيد لمقالة الجهمي بقارنة السياقات السابقة، وهي دلالة قد إذا دخلت على الفعل المضارع. تريد التأكيد هنا؟ قوله عندنا أبو بكر بن أبي داود من أئمة أهل السنة، يعظم في نفسه ويعظم معاش أهل السنة، يبقى كلامه لسان من؟ أقران سلفه، تمام؟ أي نحن معاش أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة الفرقة الناجية طريق الحق طريق الهدى. قوله بمصداق ما قلنا، أي بتصديق ما قلناه في هذا المعتقد، وهو إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة. قال حديث مصرح، يعني حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير عن مقال محمد. جرير بن عبد الدجلي قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، تمام؟ أي صريح الدلالة على إثبات الرؤية. وبعض النسخ مصحح، أي صحيح ثابت وليس بالهوى والرأي. وجرير صحابي من جملة من روى هذا الحديث، والحديث متفق عليه. فأراد الناظم أن يمثل فحز، وفيه إنكم سترون ربكم، فماذا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله فقل مثل ما قد قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك، أي في صفة الرؤية تنجح. والكلام طبعا والخطاب قل أيها السني المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح، وقلنا النجاة رأس المال والربح زيادة على رأس المال. قوله في ذاك أي في الرؤية وإثبات الصفات كلها. إخواني أهل السنة والجماعة يثبتون كل الصفات لله عز وجل بضابط على الوجه الذي يليق به سبحانه من غير تشبيه ولا تعطيل. والنجاح الظفر بالشيء المطلوب، والمقصود هنا الفوز، وأي فوز. وبالجملة فيه واحد التحذير من البدع وأهلها، شفت الكلام؟ التحذير من البدع وأهلها. ثانيا وجوب التمسك بسبيل السالفين الصالحين على الأصلين الكتاب والسنة، وجوب التمسك بسبيل السالفين الصالحين. هو في سلف غير صالح؟ ها؟ في سلف غير صالح؟ ما احنا بنتكلم ده سلف، مش بنتكلم عليهم دول سلف، الجهمية سلف صح؟ ومعهم ناس دلوقتي بيتكلموا كلام ولا لا؟ المعتزلة سلف صح؟ الخوارج سلف، المرجعة سلف. واليوم بين أيدينا وبين أظهرنا من يتكلم بهذا المعتقد، ومن يتبنى أفكارا من أفكار الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجعة، يبقى سلف صالح ولا طالح؟ إيه؟ فهذا قيد مهم جدا حتى لا تشيع هذه الكلمة وهذا الاصطلاح بين من لا يفهم ولا يعقل. التحذير من البدع وأهلها، وجوب التمسك بسبيل السالفين الصالحين على الأصلين الكتاب والسنة، وجوب القول والعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب القول والعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن أهل البدع أعداء السنن، أهل البدع أعداء السنن، يموتون بغيظهم عندما تقيم عليهم الحجة بالأثر، بالأثر يموت ولم يسمع منك هذا الكلام، لأن الأثر خالف إيه؟ خالف فكرا خربانا ضائعا، تمام؟ لأن أهل البدع أعدوا السنن، ذلك لأنهم جهلة أعيتهم السنن، أو لأنهم أصحاب أهواء يردون بها الأخبار حتى ولو كانت صحيحة. خامسا إثبات الفوز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله للمتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السالك سبيله في المعتقد وغيره. وفي المقابل إثبات الخسارة في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. قال المصنف الناظم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تمسح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. أيضا هنا قد كما سبق للتحقيق والتأكيد، والجهمي هذا وسمة عار هذا الوصف، وهي فرقة خبيثة تنكر عدة مسائل منها الصفات كما هو قائم، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشعرة ينفون أكثر الصفات، ذلك لأنهم توهموا التشبيه كما قلت، والتشبيه يعني الجسمية، والجسمية تعني الحيز أو والجهة، لأجل ذلك قالوا هذا محال، تحكموا العقل فتلاعب بهم فأضلهم. وتعلمون طبعا إخواني أن الصفات في صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفة الصفات الذاتية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين والعين والساق كل هذه، وفعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى كالنزول كما يأتي لاحقا، والاستواء والكلام والخلق والرزق إلى آخر ذلك. وأهل السنة والجماعة إخواني من أصولهم سريعا من أصولهم أنهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، خلاص المسألة، يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، معي؟ فهم على قاعدة قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشطر الأول يرد على الممثلة المشبهة، والشطر الثاني يرد على مين؟ على المعطلة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا أهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، والآية ترد على الفرقتين الضالتين، تمام؟ ليس كمثله شيء يرد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل. قوله يمينه مثال لبقية الصفات، هنا أثبت اليمين لله عز وجل، خلافا طبعا للجمهور المعتزلة فإنهم ينكرون هذا. وكلتا يديه، أثبت اليدين لله عز وجل بقوله وكلتا يديه بالفواضل تمسح، وكلتا يديه أثبت اليدين لله حقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل، كما في حديث عبد بن عمرو عند مسلم وكلتا يديه يمين. ولا تتعارض إخواني هذه الرواية مع رواية اليمين والشمال عند مسلم، ومع الرواية الأخرى بيده الأخرى، ونفي التعارض نفي توهم النقص، فالجمع بين النصوص أولى من ادعاء الشذوذ أو الضعف، ماشي إخواني؟ وطبعا إخواني اللي هم دراية بعلم الحديث يفهموا هذا الكلام من غير استطراد. ووجه نفي التعارض نفي توهم النقص، فهي شمال بمعنى اليمين، نرى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فيه نفي هذا التوهم. وبالإشارة قد ضل من فسر اليد بالقدرة، قد ضل من فسر اليد بالنعمة، معي؟ تمام؟ فأوقع نفسه في وحل التعارض، برهان ذلك في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ايش يقولوا بديات اللي بعدها والسماوات مطويات، نقول بنعمته ولا بقدرته؟ اخواني دائما المبتدع متعارض مضطرب، خذوها هكذا مني، دائما المبتدع متعارض مضطرب، لأنه على غير أصل صحيح، فإنما هو على هوى، على رأي مجرد، لذلك تجد التعارض تجد إيه؟ الاضطراب. وفي حديث أبو هريرة يد الله ملأى، صحيح، وبيده الأخرى كما سبق. ولا تعارض مع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، في هنا إيه؟ في جمع، في إيه؟ في جمع، تمام؟ ذلك لأن القرآن إخواني أنا بمثلك في إشارات سريعة هي حتى إذا ما تكلمت يكون عندك أصل مهم تبني الكلام عليه. ذلك لأن القرآن أعجز العرب وهم أهل لغة، ولغتهم تتسع للإخبار عن المثنى بالجمع أو المفرد. ونظير ذلك في اللغة كثير، هذه الآلة ذكرتها برهان ذلك، وكذا في قول عز وجل فقد صاغت قلوبكما، تمام. هذا معلوم أن القرآن أصل اللغة، صحيح، فمنه خرجت اللغة. قوله بالفواضل تنفح، الفواضل طبعا جمع ايه؟ جمع فاضلة، والمراد الخير والجود والعطاء والكرم الجزيل. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب نقول بل يداه مبسوطتان ينفع اقول نعمتاه نعمتان مبسوطتان؟ ايه الكلام الخبل ده؟ ليه وليه كل ده؟ تمام، لماذا كل هذا؟ قوله تنفح، وفي نسخة تنضح، النفح العطاء والإمداد، والنضح الرش والسقي، والمراد أنه سبحانه وتعالى يعطي العطاء الواسع والجزيل. ولذلك لعن الله عز وجل اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما، بل يداه مبسوطتان، نعم، يعني بالجود والعطاء والكرم. وبالجملة فيه إثبات صفة اليد لله تعالى، وتتمة في حديث عبد بن عمرو في صحيح مسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع، إذا هذا النص أثبت الأصابع، تمام، من غير تشبيه ولا تعطيل. كذا فيه إثبات اليدين لله، فيه بطلان وفساد تفسير الأشاعرة لليد بالقوة وإيه والنعمة، بطلان وفساد هذا التفسير، وأنه مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. رابعا، بطلان وفساد معتقد الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات وأنه طريق ضلال.
الحديث بقية إن شاء الله تعالى، الله أن أجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.